الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الشرطة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقف في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف الحادي عشر.
فإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فوز،
يعني إذا كان من أتباع الأتباع هذا يسمى غريبا فرضا، وغريب فرض هذه كلمة، هذه الكلمة ليست مستعملة في السلاح المتقدمين، لكنها استعملها يعني في الذهبي في مواضع من كتبه، واستعملها إلى الحافظ بن حجر. وهذه العبارة إنما هي والله أعلم هي صفة، هي الغالب أنها صفة لا حكم، الغالب أنها صفة لا حكم. أما الأولون فكانوا إذا قالوا غريب يقصدون معنى من المعاني الحكمية، أما كلام الحافظ الذهبي فهذا الظاهر أنه وصف لا حكم، والدليل أنه جاء هذا الوصف في أو متعلق بطبقات الحفاظ، متعلق بطبقات الحفاظ، فهو وصف للرواية، فهو وصف للرواية. فإذا جاءنا مثلا عبد الله بن وهب روى عن مالك عن الزهري عن أنس، أنس صحابي، الزهري تابعي، ومالك من أتباع التابعين، وعبد الله ابن وهب من أصحاب التابعين، من أصحاب أتباع التابعين، هذا يسمى حديثه حديثا صحيحا غريبا فردا، غريبا غريبا لكون الإمام مالك تفرد به وهو من أتباع التابعين، وفردا لكون ابن وهب تفرد به من بين أصحاب الإمام مالك، بين أصحاب الإمام مالك. نعم.
وينذر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة،
يعني أن هؤلاء الحفاظ مع سعة روايتهم وكثرتها قل ما يتفردون بحديث، يعني قل أن يروي حديثا لا يرويه أحد معه، وإنما لا يروي إلا حديثا يشاركه في غيره. وهذه هي طريقة الحفاظ، طريقة الحفاظ أنهم كانوا يسمعون أحاديث كثيرة، ولكن ليس كل ما سمعوه حدثوا به، وإنما يحدثون بالأحاديث المعروفة. أما الأحاديث الغريبة والتي لا يشارك فيها غيرهم فكثير من الحفاظ يمتنعون من روايتها، وبعضهم إذا روى منها يخص بها بعض تلاميذه ولا يكثر من روايتها. ولهذا الإمام الزهري مع سعة روايته وكثرتها جدا ذكر الإمام مسلم الصحيح أنه تفرد ب90 حديثا كلها بأسانيد جياد، كلها كما قال مسلم بأسانيد جياد. فكون الزهري مع جلالته وسعة روايته لا يتفرد إلا ب90 حديثا، وهو من أيضا طبقة التابعين شرار التابعين، فهذا يدل على أن غيره ممن لم يبلغ حفظه إذا زاد عن نسبة الزهري يكون محل نظر. ولهذا العلماء رحمه الله يختبرون الراوي بالأحاديث التي يرويها من الغرائب، إذا أكثر من الغرائب ضعف حديثه، إذا أكثر من الغرائب ضعف حديثه، بخاصة إذا لم يكن من المكثرين من الرواية، ولو كان ثقة، ولو كان في أصله ثقة، إذا كثرت غرائبه ضعف، إذا كثرت غرائبه ضعف. ولهذا لما الحسن بن علي المعمري له رواية واسعة جدا موصوف بسعة الرواية جدا لأنه كان أحد المستملين للشيوخ وكان في ذات الوقت من الرواة. كان تفرد مع سعة روايته بثلاثين أو عشرين حديثا وضعفه بعض العلماء من أجل هذا، تفرد بثلاثين أو عشرين حديثا على سعة روايته ومع ذلك جاء بعض أهل العلم فضعفه، لكن رد عليهم البغدادي بأن مثل حسن بن علي المعمري مع سعة روايته ينبغي له أن يتفرد بعشرين أو ثلاثين، يعني ما تضر إذا تفرد بعشرين أو ثلاثين حديثا، والمعمري نفسه بين أن هذا مما خصه به الشيوخ هذه الحديث الغرائب التي يرويها. الشاهد أنه مع سعة روايته ضعفه بعض العلماء لتفرده بعشرين أو ثلاثين حديثا. نعم.
ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد.
اقرأ الحاشية.
هكذا وقعت العبارة في الأصل فأينما ينفرد به، ولعل الصواب فقل ما ينفرد به.
لا، الصحيح فأينما ينفرد به، الصحيح تقولها كما كانت فأينما ينفرد به، والحاشية التعليق غلط. والتعليق غلط اولا لان جاء بقوله ما علمته وهذا جواب للاستفهام فاينما ينفرد به، وهذا الاستفهام استفهام للاستبعاد، يعني لا يعني يستبعد ان يوجد احد من الرواه بهذه الصفه، ولهذا قال بعد ذلك وقل ما يوجد. وقل ما يوجد فتصير فتصير عبارة المؤلف فأينما ينفرد به يوضع بعدها علامة استفهام، والجواب ما علمته، لما علمت حد هذه الصفة، وقد يوجد يعني على قلة، هذا من باب التقرير، قد يوجد لكن لم يطلع عليه في الذهبي. أما إذا قلنا فقل ما ينفرد به يكون فقل يكون السياق فقل ما ينفرد به ما علمته يكون السياق ركيك، يكون السياق ركيك، فالصواب ما ذكر في المثل ولا غبار عليه، وهذا واضح جدا هذه الشكل. نعم.
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط.
وعلى كل فإذا ما علمت هذه العبارة أو نحو هذه العبارة استخدمها الذهبي في كتبه المشهورة، هي مشهورة، هو المقصود بها الاستفهام استبعاد، استبعاد الوجود، استبعاد وجود الشيء. نعم. وهي حتى مستعملة في غير يعني مستعملة عند غير الإمام الذهبي رحمه الله. نعم. لا، جواب ما علمته هذا نفي، نفي أن يكون عالما، فأين ما علمته، ما علمته يعني ما أعلم، ما أعلم أحدا تفرد، ماشي، وقد يوجد من تفرد أو يوجد من كان عالمه.
ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين تتابعيهم.
يعني يكون هذا الراوي عدلا في دينه ضابطا لما يرويه، ولكن ليس عنده سعة في الرواية، وليس عنده شهرة في طلب الحديث كشهرة المتقدمين، ولا معرفة تامة بالأحاديث كمعرفة المتقدمين من الطبقات الذين ذكرهم المؤلف فهو دونه، وهذه السمة هي غالب الرواة، ولهذا تميز الحفاظ من بينهم، فغالب أو جمهرة رجال الصحيحين من وصفوا بالثقة والعدالة والضبط، هؤلاء لا يبلغون درجة الحفاظ الكبار الذين مر ذكرهم في الطبقات السابقة، مر ذكرهم في الطبقات السابقة، وهذا واضح. نعم.
إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، وقد ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين تتابعيهم. إذا انفرد
لا جمهور رجال الصحيحين وقف هنا عشان تجمع الكلام فتابعيهم إذا نعم
وهم جمهور رجال الصحيحين.
انتهت الجملة، انتهت الجملة، سير الفاصلة بعد هذا الكلام، سير الفاصلة بعد الكلام. نعم.
فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح.
إيه يعني مثلا سالم بن أبي الجعد هذا الثقة ضابط لكن ليس منزلة من تقدم، فمثل هذا إذا روى حديثا عن ثوبان أو عن أبي هريرة وغيره هذا يسمى حديثه صحيحا، يسمى حديثه صحيحا. نعم.
وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض.
يعني أن قوله في أتباع الثقات يعني في أتباع التابع الثقة، فالثقات يقصد بهم التابعين الثقات الذين مر وصفهم قبل هذه الجملة، يعني المتوسطين في المعرفة والطلب وعندهم يقظة، هؤلاء هم المراد بهم بقوله الثقات، هم الثقات يعني فأتباع التابعين الثقات. فالثقات صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، فأتباع التابعين الثقات. فإذا روى عن هذا التابعي الثقة روى عنه أحد أتباع التابعين فيسمى حديثه، أو يتردد بعض العلماء في إطلاق الغرابة مع الصحة عليه. فإذا جاءنا حديث إذا جاءنا حديث يرويه تابعي ثقة لم يبلغ درجة الثقات الكبار، لم يبلغ درجة الثقات الكبار، ثم روى عن هذا الحديث أحد أتباع التابعين، فإننا قد نقول صحيح غريب وقد نقول صحيح، وقد نقول صحيح. نعم.
وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء، وحفص بن زياد هم شرى،
يعني لديهم الطبقة شيوخ الأئمة، شيوخ البخاري مسلم وغيرهم، هذا قد يطلق عليه بأنه حديث منكر. فهو شيء مثلا إذا جاء حديثها عن روانا حديث عن أبي الزبير عن جابر، أو روانا حديث عن حميد الطويل عن أنس، هذا بعض العلماء يسمي هذه الرواية رواية منكرة، شيء ثقة سبب، لكن يسمي هذه الرواية منكرة. فهل قوله منكرة من باب الحكم أو من باب الصفة؟ من باب الحكم أو من باب الصفة؟ هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. بعضهم يقول منكر هذا إنما هو وصف لا حكم، بمعنى أن صفة هذه الرواية أنها تفرد بس، ولكن يميزونها عن الأولى أو عن الطبقات الأولى بأن بكلمة منكرة، وتكون منكرة على هذا المعنى من باب الوصف لا من باب الحكم، يعني كأنها يطول رواية منفردة، أنها يطول رواية منفردة. وبعض العلماء يقول هذا من باب الحكم، إذا كان من باب الحكم معناه أننا نتوقف في قبول حديث حتى يأتيه متابع. وهذا الكلام في هذه الطبقة والطبقة التي ستأتي إن شاء الله، فالعلماء كلما ابتعدت الطبقة أو تباعد الناس أو زاد رجال الإسناد كلما دققوا في مسألة التفرد، لأن مثلا الصحابي قد لا يحدث بالحديث إلا راويا واحدا من التابعين، وكونه قد يسمع حديثا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى فعلا أو نحو ذلك فيحدث به، فلا ينقله إلا واحد. التابعي إذا تفرد عنها حدث بعد التابعين تكون المسألة أدق، فبعض العلماء يشدد فيها لابد من متابع، بعض العلماء يمشيها، لأن غالبا يعني التابعين قد يكون السابع مثلا سمع صحابيا يروي حديثا واحدا او اثنين او ثلاثه ولم يتهيأ ان يسمعه منه الا راوي واحد، لكن كلما بعدت الطبقه زاد رجال الاسناد كلما بداوا في التثبت، لان الرجال كلما ابتعدوا زاد الرواه كثره في الروايه عنهم، ولهذا كلما تاخر الاسناد كلما صار التفرد محل نظر عند العلماء. فبعض العلماء يطلق حتى على رواية حسين ورواية حفص بن غياث وإن كانوا ثقات يطلق عليها رواية منكرة، يطلق عليها رواية منكرة من باب الحكم، من باب الحكم، يعني أنه لا بد من أن يكون هناك متابع، أن يكون هناك متابع، وهذا معروف عن الإمام أحمد وغيره من الأصحاب. نعم.
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرج به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي.
محمد بن أبي شيبة عثمان هذا من شيوخ البخاري ومسلم، وأبو سلمة أيضا التبوذكي موسى بن سلمة المنفرد، هذا من شيوخ البخاري ومسلم. فهؤلاء الطبقة بعض العلماء يرى أن تفردها بالحديث يوجب التوقف، يوجب التوقف كالطبقة التي تليها، كالطبقة التي قبلها، يوجب التوقف في الرواية حتى يأتي ما يرفع هذا التفرد وهو وجود المتابعة. وبعضهم يجعلها من باب الصفة، يعني يطلق عليه منكر ولكن صفة لا تكمل. نعم.
فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة رمزوه ولينوا حديثه.
فلو مثلا تفرد عثمان بن شيبة عن هشيم، أو مثلا أبو سلمة تبوبة عن حماد بن سلمة، هذا بعض العلماء يتوقف فيه ولا يحكم له بالصحة، لأنه يعتبره منكرا، يعتبر هذه التفردات منكرة، لأن الطبقة متأخرة فيقول أين بقية الرواة عن هذه الرواية؟ لماذا تفرد بها فلان؟ ألم يسمعها من الشيخ غير فلان؟ ولماذا لم تروى؟ هناك أسئلة تطرح تقتضي أن يتوقف في مثل رواية هؤلاء عند بعض العلماء، وهذا هو مسلك الإمام أحمد. لكن من الشيخين البخاري ومسلم سمحتها بعض أهل العلم هم على الطريقة الأولى، على الطريقة يرون أن التفرد مثل هؤلاء صحيح، وأن حديث المفرد الصحاح، ومن أطلق النكارة فإنما أراد النكارة من باب الصفة لا من باب الحكم. نعم.
فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة رمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها
يعني إذا تفرد بحديث ينكر عليه أو بحديث جملة حديث، فإن هذا مما يكون سببا في الطعن في الراوي، يكون سببا في الطعن في الراوي وتضعيف روايته، وتضعيف روايته. نعم.
فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته.
يعني أن الراوي إذا أخطأ في الحديث أو تفرد بالحديث ثم رجع عنها وقال أخطأ أو غلط أو وهم، وتراجع عما أخطأ فيه بعد تنبيهه على خطأه، فهذا يبقى على أصل الثقة، يبقى على أصل الثقة. وقد نص على ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، نص على أن الراوي إذا أخطأ في حديث ولم يتراجع فإنه يتوقف عن الاحتجاج بحديثه، توقف عن الاحتجاج بحديثه أن يكون مطعونا فيه، ولا يجوز أيضا الرواية عنه. ومن روى عنه حديث ويعتبر يعني في هذه الرواية نسبة إلى الكلم يعتبر آثما، لأن هذا الراوي صار في حيز الضعفاء أو في جملة الضعفاء. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله لما سئل لماذا تروي عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب وتترك الرواية عن سفيان بن وكيع، فذكر رحمه الله أن أحمد بن عبد الرحمن وهب أخطأ في أحاديث ثم رجع عنها، وأما سفيان فلم يرجع. فلذلك روى ابن خزيمة عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وترك الرواية عن سفيان بن وكيع. والحسن بن علي المعمري تقدم أيضا هذا لما أخطأ في بعض الحديث رجع عنها، فلذلك وثقه العلماء أو صار أمره إلى التوثيق، صار أمره إلى التوثيق بعد تراجعه عن جملة من الأحاديث التي أخطأ في روايتها. وكان سفيان الثوري يخطئ فينبه فيتراجع، في يوم كان الشعبة يخطئ فينبه فيتراجع، وهكذا كان العلماء إذا نبه على خطأ راجع الأصول التي عنده، فإن رأى نفسه مخطئا أظهر خطأ وتراجعا، وإن كان مصيبا بين صواب نفسه، بين صواب نفسه، لكن إذا ثبت أنه مخطئ ولم يتراجع عن الخطأ فهذا مما يضعف حديثه ويكون سببا للطعن في رواية الإسناد. إيه ضعي أضعفهم خفيف هؤلاء، إذا أخطأ في الرواية، إذا أخطأ في الرواية صار ضعيفا من جملة الضعفاء، إذا جاء لحديث من يرفيه صار. نعم.
وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ لا يقر على خطأ.
وتقدم لنا أن المؤلف أيضا ذكر مثل هذا الكلام في الميزان عن ترجمة علي بن المديني، ذكر أنه ليس من شرط الثقة ألا يقع منه خطأ ولا خطيئة، الخطيئة في الدين والخطأ في الرواية، وهذا موافق للكلام هناك في بالنسبة للخطأ في الرواية. تقدم لنا أن الرواة يفتئون، ومر قليل قبل قليل شعبة وسفيان كانوا يفتئون حتى في الرواية، ولا لم يسلم أحد من الرواة حتى من أئمة الجرح والتعديل مثل يحيى بن سعيد انتقد عليه حديث مع تشدده بالجرح والتعديل، لكن الشاهد لم يسلم أحد من الخطأ، ولو قلنا أن الثقة لا يخطئ أو يشترط الثقة أن لا يخطئ لم يسلم غاو واحد، لأن العصمة من الخطأ في التبيير إنما هي لأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم لنا يوم أمس في كلام المؤلف أن الثقة من جمع بين العدالة في الدين والضبط في الرواية، وها هنا ذكر المؤلف أن الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. فتعريف الثقة الأول هذا باعتبار ماهية الثقة، ما هو الثقة أو من هو الرجل الذي يطلق عليه الثقة في عرف المحدثين؟ هو من جمع بين الوصفين العدالة في الدين والضبط في الرواية. وأما ها هنا فالثقة أو تعريف الثقة فيها هنا هو إنما هو باعتبار النظر في أقوال العلماء، النظر باعتبار أقوال النظر في أقوال العلماء. تعريف الثقة ها هنا باعتبار النظر في أقوال العلماء، من هو الثقة إذا نظرنا في كلام العلماء؟ الثقة يكون من وثقه كثير ولم يضعف على كلام المؤلف رحمه الله. فقوله من وثقه كثير، كلمة كثير هذه لا مفهوم لها، كلمة كثير لا مفهوم لها، وإنما جاءت في اعتبار الغالب. فكثير من الرواة أو أكثر الرواة الموثقين عادة يوجد جماعة من العلماء وثقوهم، لكن هناك بعض الرواة لم يوثقهم إلا إمام واحد، وبعضهم لم يوثق إلا من اثنين، فهذا أيضا داخل في حد الثقة. ولكن جاءت كلمة كثير على معنى أن الغالب أو أكثر الرواة الثقات توثق من جماعة من الأئمة، فتكون هذه الكلمة كلمة كثير هذه لا مفهوم لها، لا يفهم أن من لم يوثقه كثير فليس بثقة، لا يفهم منها أن من وثقه واحد أو اثنان ليس بثقة، وإنما هذا باعتبار الغالب. فهذه باعتبار كلمة كثير هذه جاءت باعتبار الغالب. والثاني أنه لم يضعف، والمراد
لم يضعف من قبل إمام معتبر، ولم يضعف بجرح صحيح، يعني يضعف بجرح صحيح. فإذا كان عندنا راوي وثقه جماعة من أهل العلم ثم جاء آخرون فطعنوا فيه، فينظر في هؤلاء الطاعنين هل قولهم يعتبر في الجرح والتعديل مع مقابلة في كلام الأئمة أو لا. إن كان كلامهم لا يعتبر مثل الأزدي وابن خراش ومسلمة وغيرهم، هؤلاء إذا خالفوا الأئمة فإن قولهم يطرح مع كلام الأئمة لا اعتبار له. أو كان الجرح غير صحيح، إما لكون هذا الجرح لم يثبت عن الجارح، يعني يكون النقل عن الطاعن فيه ليس بصحيح، أو يكون هذا الجرح غير متحقق في المجروح هذا وفي هذا العالم المصدر. إذا كان الجرح غير متحقق فيه أو لم يثبت عن الجارح فإنه لا يلتفت إلى هذا الجرح. أو كان الجارح ثابت، الجرح هذا ثابت عن الجارح لكنه لم يتحقق في المجروح، أو لم يكن جارحا على الحقيقة، لم يكن من الجروح التي تقدح في الراوي كما يصنعه بعض المتشددين من علماء الحديث حيث يطعنون في الراوي لأجل شيء. فإذا كان هذا الراوي راوي الحديث لم يضعف من عالم معتبر ولم أيضا يضعف بجرح صريح صحيح، فإنه حينئذ يكون هذا هو الثقة، يكون هذا هو الثقة كما ذكره المؤلف رحمه الله. فكلامه هذا المطلق يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير. والمفهوم الذي بقوله كثير هذا لا يعمل به، هذا مفهومه ملغى. نعم.
الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق لذلك.
يعني أن الراوي إذا جاء راوي ليس فيه توثيق ولا تضعيف، ليس فيه توثيق ولا تضعيف، وقد خرج له الشيخان أو أحدهما في الصحيح. إذا خرج حديثه في الصحيح فإنه حينئذ يكون هذا الرجل ثقة، يكون هذا الرجل ثقة، لأن الشيخين رحمهم الله اشترطا الصحة فيما يرويانه، ومن لازم الصحة أن يكون رجال الإسناد ثقات. فعلى هذا إذا خرجوا حديثا في الصحيح فقد حكموا له عليه بالصحة، ومن مقتضيات الصحة أن يكون الرجال ثقات كما سبق لنا في تعريف الحديث الصحيح. لكن كلام المؤلف هنا يحتاج إلى تقييد، وقد قيده في الفصل الآتي، وهو المراد من خرج له بالصحيح على سبيل الاحتجاج، على سبيل الاحتجاج، يعني أن الرواة الذين يخرج لهم الصحيح منهم من يخرج له في الأصول احتجاجا، هذا هو الذي يريده المؤلف هاهنا. فإذا كان عندنا راوي خرج له البخاري أو مسلم أو كلاهما في الأصول على سبيل الاحتجاج ولم يكن فيه طعن من أحد ولا توثيق، فهذا يكون ثقة، فهذا يكون ثقة، لأن الشيخين التزما الصحة خاصة في الأصول، فكل حديث حكم عليه خرجاه الصحيح على سبيل الاحتجاج فهو محكوم عليه بالصحة من قبلهما، وهذا متضمن للحكم بتوثيق رجال الإسناد كلهم. ومن نازع الشيخين أو حكم بالجهالة على من خرج له بالاحتجاج فهذا يحتاج أو يكون قد نازع الشيخين في الحكم، يكون تنازع الشيخين في الحكم، لأنه ما حكم بصحة الحديث، وحكمه على صحة الحديث يعني التوفيق للرواة. فمن قال إن هذا الراوي مجهول فقد خالف الشيخين في حكمهما عليه بالعدالة والرضا عن حكمه، والرضا عن حكمه. فإذا نازعهما فيحتاج إلى دليل منازعة، يحتاج إلى دليل منازعة، لأنهما مثبتان العدالة له وهو نافي لهذه العدالة، فيحتاج إلى ما ينفي هذه العدالة عنهما بشيء صريح، بشيء صريح. إذن كلام المؤلف هنا يريد أن الحديث أو أن الراوي الذي لم يكن فيه طعن ولا تهديد وكان محرجا له في الصحيحين على سبيل الاحتجاج فإن هذا يكون ثقة، فإن هذا يكون ثقة. لكن هذا الكلام إذا صرنا إلى الواقع العملي للحافظ الذهبي وابن حجر فهذا غير مطبق بتمامه، غير مطبق بتمامه. فمثلا مسلم أخرج عن شيخه أحمد بن جعفر المعقلي حديثين، أحدهما في الأصول والآخر في الشواهد، وهذا ليس في الكلام لأن في الجرح لا بطعن فيه ولا بتوثيق له، فمسلم فرج له احتجاجا واستشهادا في موضعين. فابن حجر وضعه في مرتبة مقبول، يعني الحديثة إذا جاءه متابع فإنه يمشي، وإن لم يأتي له متابع فيكون لين الحديث. والذهبي في الكاشف سكت عنه، فهذا خروج عن هذه القاعدة، هذا خروج عن هذه القاعدة. ومثله أيضا معن بن محمد بن أبي نضرة، خرج له البخاري في الصحيح احتجاجا، وإن كان لحديثه بعض الشواهد لكن قد خرج له في الاحتجاج، ومع ذلك ذكر الحافظ بن حجر بأنه مقبول، والحافظ الذهبي أيضا سكت عنه، ما تكلم عنه بشيء بكاش. وهذا يدل على أو هذا دليل على الخروج عن هذه القاعدة. والإمام مسلم خرج عن خيرة من الحسن البصري حديثين، أحدهما في الأصول والآخر في المتابعات، ومع ذلك وهي قد ذكرها بحبان الثقات، ومع ذلك حكم ابن حجر عليها بأنها مقبولة، والحافظ في الكاشف سكت عنها. فهذا خروج عن القاعدة هذه، لأن هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هنا أيدها عليه الحافظ بن حجر في كتابه هدي الساري. فهذا التأييد من ابن حجر لكلام الحافظ الذهبي هذا لا ينطبق على بعض تراجم الكاشف والتقريب، فسميعهم فروض وفسميعهما فروض على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. نعم.
وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا،
يعني أن الراوي إذا لم يكن فيه توثيق ولا تجريح وصحح له ابن خزيمة أو الترمذي فحديثه أو هذا الرجل يقال جيد الحديث أو حديثه جيد. وكلمة جيد هذه يقالوا جيد الحديث أو جيد، يقالوا جيد الحديث معناه الحديث في نظر العالم ارتفع عن درجة الحسن، يعني أرفع من راوي الحسن، لكنه تردد في بلوغه مرتبة راوي الحديث الصحيح، لم يجزم بوصوله إلى الصحة لكنه يعتبره قد ارتفع عن درجة من يحسن الحديث، إذن يكون في منزلة بين من يحسن حديثه وبين من يصحح حديثه. وكذلك إذا قام حديث جيد مرادهم ارتفاع عن درجة الحسن ونزوله عن درجة الصحيح، ونزوله عن درجة الصحيح. فالراوي الذي لا يكون فيه جرح ولا تعديل ويصحح لو مثل الترمذي أو ابن خزيمة على كلام المؤلف فحديثه جيد. أو هو جيد الحديث. وأما بالنسبة للترمذي فهذا الكلام من الحافظ الذهبي غير سائغ لا على كلام الذهبي ولا على كلام غيره من العلماء، لأن الذهبي كما سيأتينا إن شاء الله جعل الترمذي من المتساهلين في باب الجرح والتعديل، وعلى ذلك هو يوثق من لم يبلغ درجة في التوثيق، من لم يبلغ درجة التوثيق اللي هو الإمام الترمذي. فعلى هذا إذا صحح لنا حديثا وقلنا إن الترمذي إذا صحح لرجل حديثا فيكون إسناده جيد ويكون هذا الرجل جيد الحديث، يكون قد اعتبرنا صحيح الترمذي وهو من المتساهلين، وهذا لا يتمشى على قواعد أهل الحديث. إذا كان العالم من المتساهلين فإن كل رجل يصحح له أو يوثقه فهو مظنة بأن يكون هذا الرجل غير أهل للأخذ عنه والرواية عنه أو تصحيح حديثا. ثم إن الترمذي كما سبق لنا نصحح من لا يصحح حديثه بإجماع العلماء وهو كثير بن عبد الله المزني، صحح حديثه، والحافظ الذهبي نفسه في الميزان ذكر أن العلماء لما صحح ترمذي حديث كثير بن عبد الله الصلح جائز بين المسلمين، قال ولهذا لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. فإذا كان العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي من لازم ذلك أنهم لا يعتمدون على توثيقه لبعض الرجال، لبعض الرجال، وإذا كانوا لا يعتمدون على توثيقه على تصحيح الترمذي فهم لا يعتمدون على توثيقه، لأن تصحيح الحديث يقتضي أمورا منها توثيق الرجال، فإذا لم يعتبروا تصحيحه فمعناه أن هؤلاء الرجال الذين تضمنهم هذا الحديث المصحح أو الذي لا يعتمد العلماء تصحيحه يتضمن رجالا يخالف العلماء في الحكم عليهم. فالشاهد أن هذا الكلام من الحافظ الذهبي غير مقبول لا على ما ذكره هو ولا على ما ذكره غيره، فيكون من صح على الترمذي ولم نجد لأحد فيه طعنا من الأئمة ولا تعديلا فهذا يقوي أمره، لكن كونه يصح حديثه ويحسن هذا محل نظر، هذا محل نظر لأن الترمذي معروف بالتساهل. وأما بالنسبة لابن خزيمة فأيضا كلام الحافظ الذهبي يحتاج إلى مزيد تأمل، لأن ابن خزيمة صحح أيضا لمن لم يقبل العلماء حديثه بالإجماع، صحح لمن لم يقبل حديث العلماء حديثه بالإجماع، صحح عمر بن عبد الله بن أبي الحكم، وهذا العلماء يقولون منكر الحديث على رأسهم الإمام البخاري، وأبو زرعة يقول لو يقول له ثلاثة حديث لو كانت في 500 حديث لا أفسدتها، يعني لقوة أو لشدة النكارة فيها، لشدة النكارة فيها. فهذا الرجل عمر بن عبد الله بن الحكم صحح له الترمذي حديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات أن يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة في 12 سنة. فهذا الحديث في سنده عمر بن عبد الله بن الحكم، ومع ذلك صححه ابن خزيمة، والعلماء متفقون على ضعف عمر بن عبد الله بن أبي الحكم، بل فيه عبارات شديدة في الجرح، وهذا يدلنا على تساهل ابن خزيمة. فإذا جاءنا راو لا نعلم عدالته ولا نعلم أنه طعن فيه فهذا الرجل يحتمل أنه رجل يعني حاله سيئة كحال من صحح له ابن خزيمة. وهنا تنبيه أن بعض المعاصرين ذكر أن الترمذي بن خزيمة صحح حديث كثير بن عبد الله المزني في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، لكن هذا الكلام ونسبته إلى ابن خزيمة هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن ما خرجه ابن خزيمة في الصحيح لا يكون على شرطه إلا إذا لم يتعقبه بشيء، إذا لم يتعقب ابن خزيمة ما ذكره في الصحيح بشيء ولم يتكلم على الحديث او الاسناد بشيء فهذا هو الذي يكون صحيحا على شرط ابن خزيمه. اما ما تعقب او تكلم عليه او شكك في وجوده فهذا خارج عن تصحيح ابن خزيمه. فحديث سعيد بن عبد الله المزني هذا قال فيه ابن خزيمه حديث غريب غريب, قال في حديث غريب غريب, فهذا خارج عن شرط ابن خزيمة فلا ينقل له تصحيح حديث سفيان بن عبد الله المزني. والمقصود من هذا أنه لما ثبت أن ابن خزيمة متساهل أيضا في التصحيح لبعض من لا يصح حديثهم بالإجماع فهذا يعني يكون كلام الحافظ الذهبي أيضا يعني يحتاج إلى وقفه وتأمل كبير. نعم.
وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه.
يعني أن الراوي إذا لم يكن مطعونا فيه ولا موثقا لأحد من العلماء وصحح له مثل الحاكم أو الدارقطني فهذا أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا, بمعنى أننا إذا رأينا إسنادا حسنا صحح الدارقطني وفي رجال هؤلاء إسناد رجل لم نطلع على توثيق فيه من العلم ولا تضعيف فإننا نحكم على هذا الرجل بأنه يكون أقل أحواله حسن في الحديث, وهذا أخذا بالاحتياط وهذا أخذا بالاحتياط. أما بالنسبة لدار قطني فأمره فريد, لأن دار قطني من المعتبرين من المعتبرين كما سيأتي في كلام المؤلف انه من المعتبرين في غالب الاوقات. واما بالنسبه للحاكم فهذا حكم على الرجل الذي صحح له الحاكم بان اقل احواله انه حسن حديث, هذا ايضا لا يوافق عليه الامام الذهبي لا بتصرفات الذهبي نفسه ولا باحكام غيره. فالعلماء ذكروا ان الحاكم انه يصحح أحاديث رجال ضعفاء ومجهولين ومتروكين ومتهمين بالكذب بل وبالكذابين, صحح لهم ثبت أن صح لهم في المستدرك حديث وهم متهمون بالكذب, بل كما ذكر الذهبي أن الحاكم صحح إسناد حديث فيه رجل قد كذبه الحاكم نفسه, قد كذبه الحاكم نفسه وهو حديث سهل بن عمار العكسي. هذا سهل بن عمار العكسي ذكر الحاكم في التاريخ انه كذاب ثم جاء في المستدرك وصحح له حديثا, فهذا غايه في التساهل. ولهذا الحافظ الذهبي وقف عند هذا الحديث في تلخيص المستدرك وقال مخاطبا الحاكم فأين الدين, لانه كذبه في التاريخ وصحح له في المستدرك. فهذا التساهل الشديد من الحاكم في التصحيح لضعفاء ومتروكين والمتهمين والكذابين هذا يجعل التوقف متعينا وعدم إخلاق الحكم على تحسين حديث من خرج له من صحح هذا الحاكم ولم يطعن فيه لا بجرح ولم يطعن فيه بجرح ولم يوثق, فهذا يجعل لابد من التوقف. والعلماء الذين درسوا المستدرك مثل الزيلعي في نصف الرايه والذهبي في مواطن من كتبه يعني ذكروا شده تساهل الحاكم ان يصحح احاديث واهيات بل قريبه من الموضوعات القريبة من الموضوعات أو بعضها موضوع بصحيح الحاكم, فهذا كله يجعل أن حكمه على الحديث غير معتبر عند الأئمة. ثم يترتب على هذا أنه إذا صح إسنادا فيجب أن نتوقف فيه وأن لا نطلق على أحد الرجال الذين صحح لهم حديثا لا نطلق عليه بأن حسن الحديث, وهذا ظاهر من كلام الأئمة في تصحيح الحاكم, وهذا كلام ظاهر تصحيح الحاكم. نعم.
وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح ما ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محل غطر ويقال فيه شيخ.
يعني أن الراوي إذا ارتفعت جهالة عينه برواية اثنين فأكثر عند المتأخرين تعشيا بمحمد بن يحيى الزهري، فهذا إذا ارتفعت جهالة عينه يعني روى عن فلان فأكثر، فإنه إن لم يرد فيه جرح ولا تعديل فبعض المتأخرين يقول هذا ثقة، وهذا الكلام مشهور عن ابن حبان، هذا الكلام مشهور عن ابن حبان وتبعه عليه غيره، لكن جمهور العلماء يخالفونه في ذلك، وأن العدالة والتوثيق أمر ليس يكفي فيه مجرد الإسلام وعدم نقل الطعن في العدالة. يعني ابن حبان يقول إذا كان مسلما ولم ينقل الطعن في عدالته فالأصل فيه أن يكون عدلا، وجمهور العلماء لأئمة يقولون العدالة شيء جاء والتوثيق شيء زائد عن الإسلام، ولهذا حتى في الشهود وهم أدنى من الرواة لا يكتفى فيهم بالإسلام بل لا بد من التعديل لهم بأمر زائد عن الإسلام، فكذلك رواة الحديث لا بد من التعديل لهم بأمر زائد عن الإسلام، زائد عن الإسلام وهو تحقق العدالة والضبط، تحقق العدالة المقابلة للفسق وتحقق الضبط المقابل لعدم الضبط، هكذا يقول جمهور العلماء. أما ابن حبان ومن تبعه فيقولون إذا جاءنا رجل ولم نجد فيه جرحا ولا تعديلا من العلماء أهل العلم فالأصل السلامة، فالأصل السلامة من لثبوت الإسلام لا لثبوت الإسلام لا. ولهذا ابن حبان في كتاب الثقات أورد أناسا وترجم لهم لأنه لا يعرف هذا الرجل ولا يعرف أباه وإنما أخذ بظاهر الإسلام، وهذا لا يوافق عليه من قبل جمهور العلماء. ثم ذكر المؤلف أن هذا يعبر عنه أنه مجهول جاء بأنه مشهور محل الصدق والشيخ، وهذه العبارات إطلاقاتها يتفاوت فيها العلماء فهذا الرجل يعرف بأنه مشهور يعرف بأنه مجهول الحال بأنه محله الصدق وبأنه شيخ نعم.
وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به.
يعني أن الراوي أو أن الجهالة قسمان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين هو أن لا يروي عن الراوي إلا راوي واحد فقط، إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد هذا يسمى مجهول عينه، وإذا روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يرد فيه جرح ولا تعديل هذا يسمى مجهول الحال. فجهالة العين ترتفع برواية اثنين، وجهالة الحال لا ترتفع إلا برواية اثنين مع توثيق من معتبر، أو برواية واحد مع توثيق إمام كبير من الأئمة، أو مع توثيق واحد ثقه واحد من الأئمة الكبار وروى عنه واحد من المشهورين، هذا ترتفع جهالة حاله، ومجهول العين أشد من مجهول الحال، ولهذا مجهول العين كثير من الأئمة لا يرقون حديثه، لكن مجهول الحال جملة كبيرة يرقون حديثه إذا جاء له ما يعضده، إذن فمجهول الحال هو من روى عن فلان فأكثر مع وجود التوثيق من أحد الأئمة، ومجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه أحد من الأئمة، كما أن مجهول الحال أيضا يوثقه العلماء على من روى عنه واحد من المشهورين ووثقه إمام من الأئمة. نعم.
وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان.
يعني إذا جاءنا رجل ليس فيه جرح ولا تعديل ووجدنا أنه يروي عنه أحد الأئمة الأثبات أحد الأئمة الثلاث فهذا مما يقوي أمره، مما يقوي أمره. والأثبات منهم من نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة، فبعض الأئمة مثل يحيى بن سعيد قال كل من رويت لكم عنه فهو ثقة. فهذا إذا روى الرجل لا يعرف بجرح ولا تعديل، إذا روى عنه ابن يحيى بن سعيد فهذا يقوى أمره جدا. ودونه في القوة من عرف من حال الإمام أنه لا يروي إلا عن ثقة، كالإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله معروف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وابن مهدي أيضا معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة. فمثل هذين الإمامين إذا روي عن رجل فهذا أيضا يعني في رجل لم تثبت فيه جرح ولا تعديل فهذا أيضا يقوي أمره. وهذا الاستنتان أو هاتان الحالتان تعامل بهما جماعة كبيرة من الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما من الأئمة يعملون بهذا. المرتبة الثالثة ويدون دون المرتبتين الأوليين من روى عنه ثقة من الأثبات، وكلمة أثبات مرحلة زائدة عن الثقة، يعني فيه جمهور ثقة، جمهور الثقات هؤلاء يشملهم نفس الثقة، لكن فيه من هو أعلى وهم الأثبات المتقنين الذين لا يروون عن كل أحد. فإذا روى عنه من الأثبات أحد من الأثبات فإن هذا أيضا يقوي أمره، لكن دون المرتبتين الأوليين، دون المرتبتين الأوليين. لكن إذا روى عنه غير الأثبات ممن يشملهم اسم الصدق أو الثقة فإن هذا لا يتقوى أمره على حسب مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وذكر المؤلف أن النسائي ممن يعمل بهذا، يعني أن الراوي إذا كان مجهولا أو غير معروف توثيق ولا تعديل ثم روى عنه أحد الأثبات، فعلى مذهب النسائي رحمه الله أن هذا حديثه يعتبر حديثا قويا، يعتبر حديثه حديثا قويا، لأن الأثبات غالبا لا يرون إلا عن المعروفين، لا يرون إلا عن المعروفين الذين يضبطون مروياتهم. وهذا الكلام يعني ليس على إطلاقه مطلقا، لكن إذا كانت هناك قرائن تحتف بالشخص فإنه حينئذ يأتي هذا الكلام. إذن فكلام الإمام الذهبي هنا يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد مع جاهل النسائي وغيره، يحتاج إلى تقييد. وهذا التقييد المؤلف رحمه الله ذكره في الميزان في ترجمة مالك بن الخير المصري، ذكره حيدا لم يذكره هنا. هنا ذكر أن الراوي اللي غير معروف بتوثيق ولا تضعيف إذا روى عن أحد الأثبات فإنه يحتج به، لكن هذا الكلام لا بد أن يضاف إليه قيد آخر، وهو أن يكون حديث هذا الرجل مستقيما ليس فيه أو لم يأتي بما ينكر عليه أو لم يأتي بما ينكر عليه. وهذا القيد المؤلف رحمه الله ذكر في الميزان بترجمة مالك بن خير المصري، فصار الراوي إذا روى عنه ثبت من الأسباب ولم يأتي بخبر منكر بل كانت أحاديثه مستقيمة، فإن على مذهب النسائي رحمه الله إن هذا يحتج بحديثه، إن هذا ممن يحتج بحديثه. أما هكذا بإطلاق من روى عنه ثبت من الأسباب فإن يحتج بحديثه فهذا يعني فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لأن يعني بعض الأثبات رووا عن أقوام هلكا لم يعلموا بهم، لم يعلموا بحالهم. وهذا كما حصل للإمام مالك رحمه الله، هو لا يروي عن ثقة لكن روى عن عبد الكريم بن أبي أمية معروف بن أبي المخالف، وهذا رجل أجمع العلماء على أنه ضعيف، على أنه ضعيف، لكن الإمام مالكا روى عنه لجهله بحاله. فهذا يدلنا على أن ليس كل تذكر روى عن راوي غير معروف بعدالة ولا تضعيف أنه يكون توفيقا له مطلقا، وإنما يكون توفيقا له إذا كان حديثه مستقيما، إذا كان حديثه مستقيما. والعلماء الأولون يعرفون استقامة حديث الراوي بعرض مروياته على مرويات الثقات، إذا وفقها حكموا باستقامة حديثه، وإذا خالفهم وكان يخالفهم كثيرا حكموا عليه بأنه ضعيف، وإن لم ينقل لهم في هذا الراوي جرح ولا تعديل. على معنى أن الراوي إذا جاءهم مجرد، إذا جاءهم الراوي أو وقفوا على راوي ليس فيه جرح ولا تعديل، جمعوا أحاديث ثم عرضوها على روايات الثقات، فإذا وافقهم حكموا عليه بالثقة، وإذا خالفهم أو خالفهم في كثير من الحديث أو في جملة كثيرة حكموا عليه بالضعف، ثم يحكمون على هذا الراوي بحسب ما ظهر لهم من حاله، فأحيانا يحكمون عليه بأنه كذاب أو بأنه متهم أو بأنه يروي ما لا يتابع عليه، هذا إذا تفرد عن الثقات بما لا يعرف عن الثقات، يعني لم يشاركه غيره برواية عنهم. لكن بالنسبة لنا نحن المتأخرين لعدم الأهلية، لعدم الأهلية، فإننا إذا وجدنا راويا لم يتكلم العلماء في جرح ولا تعديل، وأردنا يعني سلوك سبيل الأولين، فلا بد أولا أن نعرف كم عدد حديث هذا الراوي بتنصيف الأئمة، إذا نصوا على 10 حديث أو 5 حديث أو 7 حديث أو ليس له إلا حديثان ونحو ذلك، فهذا إذا نصوا على هذا فإننا نجمع هذه الأحاديث أولا ثم نعرضها على أحاديث غيره، إذا وافقها قبلناه وإذا خالفها رددنا حديثه، لأنه بهذا تتبين استقامة الحديث من عدمه. وهذا مثل عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حبيب، هذا ذكر العلماء أن له حديثين اثنين، هو حديثه عن أبي سعيد في بئر بضاعة، وحديثه في إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. هذا نص العلماء على، أو عبيد الله، هذا نص العلماء على أنه له حديثين. فنحن نرى أن عبيد الله هذا ليس فيه جرح ولا تعديل من الأئمة، الأئمة ساكتون عنه، ولهذا ابن القطان وغيره يقول لا يعرف حاله. لكن إذا عرض هذان الحديثان على رواية الأسباب يوجد أنه لا يخالف، فحديث بئر بضاعة له شواهد، إن المعنى أن يجيب كل شيء له شواهد، لو شواهد يصح بها الحديث، وحديث مناحية أرضا فاتبع عليه هذا عبيد الله، تابعه وهب بن شيخان وأبو سبيل، فمثل هذا عبيد الله هذا ممن يصحح الحديث ويحكم له بأنه ثقة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله صحح له حديث بئر بضاعة، وابن معين صحح له حديث بئر بضاعة، والظاهر والله أعلم أنه أخذ من هذه البابة، يعني أن هذا الرجل لما لم يتفرد بما ينكر عليه وبخاصة أنه من التابعين صحح أو صححت أحاديثه أو صحح له حديث بئر بضاعة، صح له حديث بئر بضاعة. فالشاهد أن هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الترمذي يعني تحتاج إلى يعني يستخدمها المتقدمون، المتأخرون فهي 10 لضعف الأهلية، لضعف الأهلية. نعم.
وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال،
يعني أن هذه الكتب التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه يوجد فيها ثقات على مستوى كبير، يعني يجمعون هذه الكتب يجمع فيها بين الثقات والضعفاء، لكن في الجملة إذا خرج الراوي عن هذه الكتب لم يذكر بجرح ولا تعديل، إن غالبا إذا كان يعني من أهل الطبقة الذين تناولهم هؤلاء الأئمة في كتبهم فإن غالبا يعني لا يخرج أحد عن هذه الكتب سواء كان ثقة أو ضعيفا أو مجهولا، لا يخرج عن هذه الكتب الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان من أهل هذه الطبقات ومن أهل الطبقات الذين تناولهم هؤلاء الأئمة بالجرح والتعديل. فإذا كان عندك جاءك رجل تريد معرفته من أهل هذه الطبقات تراجع مثل هذه الكتب، فهذه الكتب حوت كثيرا ممن حكم العلماء عليهم بأنهم ثقات. وليس معنى قوله ينبوع الثقات أن هذه الكتب خاصة بالثقات، لا ليست خاصة بالثقات، ولكن كثير منها أو فيها جملة كبيرة من الرواة الذين وصفوا بأنهم ثقات. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيطان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا.
فهذا أولا قوله ما احتج به، هذا تعبير عن العاقل بما، وهذا ضعيف في لغة العرب، يعني لولا أن قال من، ولعل هذا من المستاق قال من ما قال ما العاقل في لغة العرب قال ما، ولهذا المؤلف في الأول قال من وفي بعدها قال من، تعبير صحيح. أما ما فهذه يعبر بها عن غير العاقل، والرواة عقلاء، والرواة عقلاء، فكان الأحسن أن يعبر بمن، ولعل هذا من النساق أو من الطباعة. في اللغة الشارع تعتبر ضعيفة، تعبير بما عن العقلاء ضعيفة، مرد القرآن مجموعة. ما خالف انكحوا ما طاب لكم، ايوه انكحوا ما طاب لكم من النساء. كم لا هو فرجوها مش ما يحضر تفريجها، فرجت عليها. لا هذا بعيد، لا يا فاهم، لا في تفريج اخر، ايه من اعتبار الصفر ما اعتبار، فلعل هذا الاعتبار الصفر، الاعتبار الصفر. لكن المشهور والمعروف والغالب انها يعبر بها عن غير العاقل، واذا وردت مثل هذا يعبر بها عن المراد الصفات، المراد الصفات في الاعراض القائمه. نعم. ايه هذا عائد اليه، وما عائد الى ما عائد الى العقل ولا غير العقل، عائد الى العمل، الى عمل. لا عاد مشيت بها مع صلة الموصول، لا طيب ما هذه في عائدة للعمل ولا لا للعمل، وهذه ما هذه ما هذه مصدرية مع وما تفعلوا وفعلكم، ما في مصدرية تؤول اللي بعدها مصدر. طيب هذا من احتج به الشيخان على قسمين، من احتج به الشيخان على قسمين، قسم احتج به الشيخان ولم يذكر بجرح ولا تعديل، وهذا تقدم قبل قليل، هذا كما قال المؤلف في الفصل السابق ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا حديثهم يعتبر حديثهم ويعتبر الراوي ثقة، وهنا ذكر أن حديثهم قوي، وهناك قلنا لا بد من تقييد كلام المؤلف، وهذا القيد أورده المؤلف ها هنا وهو من احتج بحديثه، هذا واحد. والثانية أن قوله اعتبارا واستشهادا ومتابعة هذه تحتاج إلى يعني إيضاح، يعني بعض الناس قد لا يعرفها. الاعتبار يقولون هي عبارة عن العملية التي توصل بها إلى الشواهد والمتابعات، هي نفس أو الهيئة التي توصل بها إلى الاعتبار الشواهد المتبعثة تسمى اعتبارا. لكن هذا الكلام فيه يعني نوع بعد، والظاهر والله أعلم أن اعتبارا به يعبر بها عن المتابعات، ولهذا يقال يعتبر بحديثه، يعتبر يعني إذا جاءت المتابعات يمشي حديثه. فالمراد أنه يعبر بها الاعتبار يعبر به عن المتابعات، يعبر به عن المتابعات. فالمتابعة معناه هو أن يتابع أو يروي راو حديثا يشارك فيه غيره في الرواية عن شيخه. ومثل إذا جاءنا عبد الله بن وهب يروي عن الإمام مالك الشيخ مالك، وعبد الله بن وهب يروي عن مالك، هذا رواية عبد الله بن وهب تسمى فرد. لكن إذا وجدنا شخصا آخر يتابع عبد الله بن وهب وجاء التنيسي فروى عن مالك، يقول التنيسي تابع بن وهب، فشيخهما واحد وحديثهما واحد، هذا يسمى متابعة تامة، يسمى متابعة تامة لاشتراكهما في شيخ واحد. لكن لو جاء ابن وهب وتفرد بحديث عن مالك ولم نجد أحدا من الرواة يرويه عن مالك إلا ابن وهب، لكن وجدنا راويا آخر يرويه عن شيخ مالك، لو كان شيخ مالك الزهري وجدنا راويا آخر مثل ابن عيينة يرويه عن الزهري، نقول هذه متابعة قاصرة لرواية عبد الله بن وهب. اللي يشترك مع عبد الله بن وهب في شيخه يسميه متابعة تامة، إذا اشترك معه في شيخه يسميه متابعة قاصرة. هذه هي المتابعة. فأما بالنسبة ل يعني ما تطبيقها مثلا حديث يرويه أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برد صحيح مسلم، أبان هذا تكلم العلماء فيه، لكن الإمام مسلم ساق الحديث من طريق أخرى إلى راو آخر وهو شعيب ابن الحبحاب عن أبي الوازع عن أبي برزة، فشعيب هذا تابع أبان ابن صمعة، تابع أبان ابن صمعة. فهذا إذا وجدناه في صحيح مسلم أو في البخاري على الساكنة نقول متابعة، يسميها متابعة. وفيه لفظة أخرى تذكر دائما وهي كلمة مقرون، روى له مسلم مقرونا بغيره. هذه معنى مقرون يعني أن الإمام مسلم يسوق سندا واحدا يجتمع فيه راويان أو يقرن فيه بين راويين، وهذا يوضح المثال مثل رواية صهيب اللهيعة وساق سندا عن عبد الله بن وهب من طريق عن عبد الله بن وهب عن ابن اللهيعة وعمر بن الحارث، فهنا جمعهما في إسناد واحد، جمع ابن اللهيعة مع عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب. فهذه الرواية إذا وجدناها بهذه الصورة في مسلم نسميها، هذا إذا قالوا روى له مسلم مقرونا، فابن اللهيعة روى له مسلم مقرونا، هذا معنى القرن بين رواية الراوي المقرونة. فالمقرون يكون في المتابعة التامة فقط، المتابعة التامة. أما إذا كان متابعة قاصرة فلا يأتي، فلا يقال روى له مسلم مقرونا. إذن إذا قالوا روى له مسلم متابعة تحتمل إما أن يكون مقرونا بمتابعة تامة أو متابعة قاصرة، وأما إذا قالوا روى له مقرونا فلا ينصرف إلا إلى المتابعة التامة. والمتابعة التامة تكون في الشيخ الذي ظنوا أنه تفرد بهذا الحديث. ثم نعود إلى كلام المؤلف وأن من احتج به الشيخان، من احتج به الشيخان هذا في من لم يوثق، هذا في من لم يوثق من العلماء، لكن هناك من احتج به الشيخان ولم يطعن فيه ولم يتكلم فيه وقد وثقه الأئمة، فهذا ليس داخلا ها هنا، وإنما الذي يدخل عندنا من احتج به الشيخان ولم يطعن ولم يوثق، فهذا هو الذي يكون حديثه قويا أو يكون ثقة كما سبق، فهذا يحال على ما سبق في الفصل السابق. أما القسم الثاني فسيريده المؤلف رحمه الله. نعم. الشاهد، الشاهد معناه هو أن يأتي الحديث بلفظه أو بمعناه من طريق صحابي آخر. إذا كان عندك حديث لأبي هريرة وجاء حديث بمعناه أو بلفظه من حديث مثلا أنس أو من حديث ابن عمر فهذا يسمى شاهدا. فالشرط في الشاهد أن يكون الصحابي مختلفا، والشرط في المتابع أن يكون الصحابي واحدا، والشرط الصحابي أن يكون تابعي واحدا. وأما المثل فسواء كان باللفظ أو بالمعنى، سواء كان باللفظ أو المعنى في كلا فهو يعني صحيح، في سواء كان متابعة أو شاهدا أو شاهدا. نعم.
من أخرج له الشيطان وأحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو في قسم حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على
هذا الفصل مكمل للفصل السابق، مكمل للفصل السابق، يعتبر مكملا للفصل السابق أو مرتبطا بالفصل السابق، لأن المؤلف أعاد الاسم الأول منه، لكن بقي اسم آخر ما ذكر المؤلف وهو من احتج به الشيخان أحدهما وهم موثقون ليس فيهم تجريح مطلقا، فهذا يعتبر اسما ثالثا لم يذكر المؤلف، ولم يذكر المؤلف هنا لأن هذا القسم واضح وظاهر جدا ما يحتاج إلى يعني ذكر. نعم.
فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا،
يعني أن أحد رجال الصحيح الذين احتج بهم البخاري أو مسلم، احتج بهم الشيخان البخاري أو مسلم، إذا كان الجمهور يوثقون هذا الراوي ثم جاء أحد المجرحين فجرحه وكظهر لنا أن هذا التجريح فيه تشدد وغلظة كما يسمع أبو حاتم أو يحيى بن سعيد أو غيرهم من المتعنتين والمتشددين في باب الجرح، فإذا ظهر لنا ذلك فإننا لا نضعف حديث الراوي، بل يكون حديثه قويا صحيحا، ففعل هذا المتعنت وهو المتشدد أو هذا الجرح الذي فيه تعنت والتشدد هذا لا ينسبق إليه، بل يوثق هذا الراوي، وهذا كما حصل في عكرمة أول بن عباس في خالد الحزة في إبراهيم بن طهمان وغيرهم، هؤلاء ثقات وثقهم جمهور العلماء وطعن فيهم تعنتا، إما بطعون أصل لا تثبت أو بطعون ظهر من خلال الدراسة أن فيها تعنت وفيها تشدد لكونها قدحوا بما لا يقدح في الراوي أو بما لا يثبت في الراوي فمثل هؤلاء لا ينتفت إلى تجريح بل يصحح حديث الراوي كما صنع الشيخان. نعم.
وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن رتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح.
وهذا تقدم معنا في الحديث الحسن، ذكرنا أن الراوي إذا عدله إما وثقه آخرون وضعفه آخرون ولم يكن ثمة مرجح، فإن هذا قد يحسن، قد يكون حديثه حسنا، ولعل هذا الكلام كلام الذهبي يضاف إلى ما سبق، فهو وإن لم يكن صريحا لكن فيه دلالة، لأنه يقول أقل أحواله أن يكون حديث حسنا. وأيضا لو كان الراوي وثقه أئمة وتكلم فيه آخرون، وهذا الكلام الذي ذكره ليس فيه تعنت، ليس فيه تعنت، لكنه لا يدل على التضعيف المطلق، لا يدل على التضعيف المطلق، أو لا يقتضي التضعيف المطلق إما بنفسه أو بمقارنته مع كلام الأئمة، فهذا أقل أحواله أن يكون هذا الراوي ممن يحسن حديثه إذا كان البخاري ومسلم قد احتج به. وهذا مثل خالد بن مخلد الكطواني، هذا خرج له الشيخان وثقه جماعة من العلماء وطعن فيه جماعة لوقوع النكارة في بعض حديثه، فمثل هذا لا يقل حديثه أن يكون حسنا، على معنى أننا إذا وجدنا لهذا الراوي حديثا خارج الصحيح وهذا خالد بن مخلد في إسناده، فإننا نقول أقل ما نقول في هذا الحديث أنه حسن، لأن خالد بن مخلد هذا حسن الحديث، أو نصحح حديثه إذا منا إلى تصحيح حديثه بقيام القرائن الدالة على التصحيح. ومثله سهيل بن أبي صالح احتج به الإمام مسلم، خرج له البخاري متابعة، مثل هذا إذا جاءنا في إسناد فبعض العلماء يصحح حديثه كالذهبي، وبعض العلماء يحسن حديثه كالحافظ ابن حجر، فأقل أحواله أن يكون حديثه حسنا لأنه قد احتج به الإمام مسلم وقد قواه جماعة من العلماء وضعفه آخرون، لكن هذا التضعيف مع احتجاج مسلم به يجعل هذا التضعيف ليس شديدا، يجعل هذا التضعيف ليس شديدا. نعم.
فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
إذن إذا جاءنا راوي احتج به البخاري أو مسلم فأقل أحواله أن يكون حديثه حسنا، لكن هذا الاحتجاج يكون في الأصول لا في الشواهد المتابعة، يكون هذا التخريج لحديثه في الأصول. نعم.
ومن خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد.
يعني هذا مثل هشام بن سعد، خرج له مسلم متابعه البخاري تعليقا، وهذا جمهور العلماء على تضعيفه، جمهور العلماء على تضعيفه، فهذا في حفظه شيء، هذا في حفظه شيء، وإن خرج له مسلم فهو رجل إذا جاءنا في إسناد حكمنا عليه بأنه ضعيف، هذا يعتبر حكم، يعني لا مذمة فيه، يعتبر حكم ماشي. كذلك مثل عبد الملك بن أعين، هذا خرج له الشيخان متابعة، خرج له الشيخان متابعة وهو قد تكلم فيه، وقد تكلم فيه، فمثل هذا جعلها الحافظ بن حجر والذهبي ممن يحسن حديثه في مرتبة صدوق، هو الذي يحسن حديثه، فهذا في العلماء مترددون، منهم من يصحح حديثه ومنهم من يضعف حديثه، واختار الحافظان التوسط في شأنه. ومثل أيضا أبي بن عباس بن سالم بن سعد، هذا فيه ضعف من جهة حفظه، خرج له البخاري متابعة، فمثل هذا لو جاءنا في سند خارج الصحيح حكمنا على السند بأنه ضعيف، فهذا بوجود أبي بن سعد لدينا العباس بن سالم بن سعد، هذا لا غضاضة فيه، لا يقال هذا من رجال الشيخين، لا يقال هذا صحيح موجود الصحيح، لا موجود في صحيح البخاري وله رواية عنه، ولكن لا على سبيل الاحتجاج، لكن من احتجاجه ينبغي التثبت في أمره. نعم.
فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة،
يعني على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الاعتبار والشواذ، هذا ينبغي تقييده. فكلمة كل عامة، لكن هذه عامة المراد بها شيء خاص، وهو من خرج أو من خرج لهم الشيخان أو أحدهما على سبيل الاحتجاج، وسياق كلام المؤلف وسياق يقتضي هذا التخصيص. نعم.
فلا نعدل عنه إلا ببرهان بين،
يعني فلا نعدل عن من احتج به الشيخان أو عن من احتج به الشيخان أو أحدهما إلا ببرهان ينقلنا من المرتبة التي وضعت لهما وخرج بناء عليها احتجاجا لهما إلا ببرهان بين واضح لا التباس فيه ولا أمور. نعم.
نعم. الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من
يعني هناك إما وثقوا مطلقا لا أحد تكلم بهم بجرح نهائيا، فمثل هؤلاء أعلى حالا ممن تكلم فيهم بكلام له وجهة. نعم.
وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر.
يعني أن كما سبق لنا كثيرا في كلام على الصحيح والحسن والضعيف والمطروح، من هذه رواتهم طبقات، رواتهم طبقات، فالصحيح كما أن رواته طبقات هو كذلك في نفسه طبقات، كذلك الحسن وكذلك الضعيف وكذلك المطروح، فليست على حد سواء، وإن كان يشملها مثلا يشملهم لفظ الثقة أو لفظ الصحيح أو لفظ الحسن ولفظ الصدوق أو لفظ الضعيف وهكذا، يشملهم لفظ عام لكن هم متفاوتون في هذا اللفظ، تفاوتون في هذا اللفظ. نعم.
وضبط عدد المجهولين
الإنسان وهم متفاوتون في الطول والقصر وغيرها من الأوصاف، كلهم سمى إنسان لكن يتفاوتون فيما بينهم. نعم.
وضبط عدد المجهولين مستحيل، فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
وهذا الكلام المؤلف ذكر أن يعني ضبط ومعرفة الصفات حصرا في كتاب هذا متعذر لكثرتهم، والعلماء أو العالم مهما كان عنده من العلم والحفظ لكن قد يفوته شيء من الرجال، وقد حصل لمن ألف لهؤلاء من فاته شيء من الثقات لم ينكروا في كتبهم. وكذلك بالنسبة للمجاهيل ضبطهم أيضا يتعذر في كتاب، وبخاصة المتأثرون هؤلاء يعثر ضبطهم وجمعهم لاتساع الرواية وكثرتها فوزع الرواة في أماكن مختلفة من البلاد، فكان من العسير جمعهم وضبطهم في كتاب واحد، لأن العالم قد يعلم أو قد يكون عنده دراية من خلال الكتب التي يقرأها عمن سبق في بعض المجاهيل، وقد يحيط ببعض أهل عصره لكن لا يحيط بهم أجمعهم، وكذلك بالنسبة لكتاب ذكر المؤلف أن الضعفاء أو من تكلم به الشيء ذكره في كتاب المغني مختصرا، وعلى سبيل البسط في كتابه الميزان. وقد فات المؤلف رحمه الله تعالى أيضا جماعة ممن ضعفوا ولم يذكرهم في الميزان، وقد استدرك عليه وبين عليه الحافظ العراقي، ثم استدرك أو أضاف عليهما الحافظ الذهبي في لسان الميزان. وهذا الميزان ليس كل من ذكر فيه هو المغني أن يكون ضعيفا، لكن ذكر من ضعف، فهذا التضعيف أحيانا يكون له وزن، أحيانا يكون الضاوي مترددا بين التضعيف لحفظ ابن حجر يعني كان المجان ابن حجر طبعا كان المجان لحفظ ابن حجر ان الميزان ذكره من اعتمد به المؤلف على كتاب الكامل للحافظ ابن هدي ومن اوسع الكتب المؤلفه في الضعفاء من اجمعها ومن ادقها وبخاصه ان الحافظ ابن هدي معروف على ما ياتينا بالاعتدال في احكامه على الرواه معروف من الناس المعروفين بالاعتدال ثم انه من اهل الاستقراء التام يعني دائما يستقرئ مرويات العلماء ثم يخرج بنتيجة ولهذا لما تكلم العلماء في حرملة بن يحيى تلميذ ابن وهب وشيخ الإمام مسلم رحمه الله ذكر قال تبحرت حديثه فلم أجد له حديثا منكرا.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12 و 196